وأعد للمخلصين فيها أعلى وأرفع الدرجات. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء والصالحين أصحاب المقامات. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، فهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود والدرجة العالية الرفيعة. صلاة وسلاما تلحقنا به وترزقنا صحبته يوم الدين كما آمنا به ولم نره، إن ربنا على كل شيء قدير. في هذا اللقاء 53 بعد 300 حول كتاب الله تبارك وتعالى، في هذا الدرس، وهو اللقاء 9 في ظلال سورة الطور، نلتقي لنستحضر ونشاهد منظرا جميلا، منظرا قرت فيه العيون وهدأت فيه القلوب وشبعت فيه النفوس، فقد نالت كل ما تشتهي ولا تزال تستكمل نعيم الله وفضل الله عليها في الجنة، فما من شيء تشتهيه إلا كان بين يديها. نعيش هذه اللحظات مع ذكر أصحاب الجنة بعد أن قضوا وطرا من النعيم المقيم، فتطلع بعضهم إلى أن يرى بعضا وأن يتحاكى هذا مع ذاك، وأن يتسامروا في مجالس ثمر أخوية أو أخوية رحيبة بنفوس طيبة طهرها الله قبل دخولها هذا المكان العظيم، كما قال ربنا سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا في سنته شرحا للقرآن وبيانا لمعانيه وتوثيقا للمقصود المراد منه. يقول ربنا عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أقبل بعض أهل الجنة على البعض الآخر يتساءلون، أي يسأل بعضهم بعضا. وأقبل فيها إقبال، فيها مقابلة لا تدابر ولا تباغض ولا تحاقد، ليس في القلب شيء يجعل الإنسان يدير ظهره ويولي دبره لأخيه، إنما إقبال كما يقال في الأمثال التي يعتمدها الناس في حياتهم ويعبرون بها عن مبادئهم: إن حبيت قابل. لما تحب واحد تجيله من ناحية وشه، ولما هتزعل من واحد هتقابله بظهرك أو بجنبك على حسب الزعل، لكن حبيبك بتقابله بوشه كده بوشك، تقابله بجهة المقابلة. فقول الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض، إقبال محبة، إقبال مودة، إقبال ألفة، إقبال شوق. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون من أقبل على من ومن يتساءل مع من، من البعض الأول ومن البعض الثاني. كل بعض يصدق على كل واحد من أهل الجنة، هذا يقبل على هذا وهذا يقبل على هذا، ما فيش ناس معينة، ليس هناك فئة معينة هي التي تذهب إلى الفئة الأخرى وتسألها، كما هو الحال في الدنيا طبقات، إنما هم في الجنة وإن اختلفت الدرجات على سرر متقابلين أو على سرر إخوانا متقابلين، إخوان ما في بينهم فوارق، ما بينهم من أمور تجعل هذا عظيما وهذا حقيرا وهذا ينظر لهذا بالذراع وهذا يسخر من هذا، كان هذا كله في الدنيا. أما في الجنة فالكل يقبل على بعضه، إنما المؤمنون إخوة، هذا المعنى يتحقق بأسمى معانيه في الجنة، إخوانا على سرر متقابلين، فلا يقبل أحد بعينه على الآخر، إنما كلهم يقبلون على بعضهم إقبال من كل جهة. يتساءلون، يتسامرون، يتكلمون، يتحاورون، يعني جلسة تسري وتسالي، وتسمى جلسة سمر لأنه يعني نحكي مع بعض شوية كده، زي حالك وعامل ايه وبتاع كده، هذا هو المقصود منها، يعني جلسة زيارة، اقترب منه ويقترب مني وازوره ويزورني، جعلنا الله جميعا بينهم. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله بعض اصحابه هل يتزاور اهل الجنة، اهل الجنة في بينهم زيارات، فليقول صاحبي لكن سبقني الى اعلى وأنا على قدر حالي في طبقة دانية، في درجة تحت هو في درجة أعلى، فمن أين أقابل صاحبي هذا وصاحبي كيف يراني؟ وعرفنا أن هذا الأمر محسوم بالنسبة للأولاد والآباء والأمهات، الأسرة الواحدة الله تعالى يجمعها، في قول الله تعالى حد بيحفظ مع السورة والتفسير، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي وما نقصناهم من عملهم من شيء، يرفع الله الأدنى إلى درجة الأعلى فيجمع بين الأدنى والأعلى برحمته سبحانه وتعالى، فيجمع بين الأصول والفروع، فينعمون بصحبة أسرية عظيمة في الجنة. طيب الصحبة، الأصحاب، الإخوة الذين كانوا إخوانا في الدنيا على الإيمان، والله تعالى قال الأخلاء يومئذ، يوم القيامة، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. المتقون لهم المفروض إذن ليس بينهم عداوة، إلا المتقين ليست بينهم عداوة، ليست بينهم بغضاء، إنما هم إخوة متحابون على سرر متقابلين. لكن كيف يصل بعضهم إلى بعض؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعم، يعني يتزاور أهل الجنة، يزور بعضهم بعضا على الجنائب عليها المياثر، هذه لغة عربية لكنها ضاعت منا وصارت غريبة عنا، كمن فقد ولده فلم يبحث عنه ولم يطلب رده وعودته حتى كبر الولد، صار كبيرا ما شاء الله، تقابل أباه وكلاهما لا يعرف الآخر، وكلاهما لا يعرف الآخر، فحدث بينهم ما حدث من حب ومودة وقرب أو من عداوة ومشاحنات أو غير ذلك، وربما يأتي الولد إلى أبيه ليتزوج ابنته على أنه رجل غريب لأنه ضاع منه من قديم ولم يبحث عنه ولم يتعرف عليه ولم يعد حياة الحزن على فقده. ضاعت منا اللغة العربية ولم نبحث عنها ولم نسأل عنها ولم نفتقدها ولم نحزن عليها، فصارت الآن غريبة. تكلم واحد الناس بالنحو كما يقال فيقول لا تكلمني بالعربي والله عشان أفهم بالعربي، بل العربي عنده حاجة ثانية تكلمه بقى بالأسلوب العادي باللغة العامية الدارجة بين الناس. فمن ألفاظ اللغة العربية الجنائب، جمع جنيبة، وهي المركبة الفاخرة، المركبة الفاخرة. لكن الله تعالى قد لا يحب لنا المراكب التي تأتي بالأضرار، مراكب بتعمل حوادث، سيارة تصطدم بسيارة واللي فيهم يموتوا، سيارات بتعمل عادم وتلوث البيئة وتلوث الهواء الذي نحتاجه ضرورة إلى التنفس، فحاجتنا إلى الهواء النقي أهم من حاجتنا إلى السيارة، وهكذا. لكن كما كان يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: هل رأيت حمارين أو حمارين أحدث حادثة اصطدموا في بعض مرة؟ حصلش، كل حمار نشط حال، ما حصلش أبدا، ما عمل حادثة وموت اللي رقب عليهم ولا وقعوا الأحمال ولا حد، ماشي كل واحد في الطريق بتاعه متأخر من قبل الله تبارك وتعالى. فالجنائب هذه في الجنة مراكب من ذوات الأربع، أنعام، أنعام خلقها الله لنا لأهل الإيمان وأهل الجنة جعلنا الله فيهم، خلقها الله في الجنة وجعلها للمؤمنين يتزاورون عليها، يتزاورون عليها. ومن عاش منكم في الريف أو اطلع على أحواله يعلم أن الرجل قد يركب حماره أو جمله هكذا عاريا، الجمل أو الحمار عاري الظهر ليس عليه شيء، وبعضهم يضع عليه شيئا يستريح به الراكب الذي يسمونه بردعة، وهو في اللغة العربية بردعة بالذال. حتى إذا وصلت إلى العمدة وجدت حماره ليس كأي حمار، وبرزعة حماره ليست كأية برزعة، كده حاجة فخمة، حاجة نظيفة، حاجة جميلة، فيها زركشة، فيها فخامة تليق بالعمودية. هذه الفرش التي توضع على ظهر الدابة اسمها ميافر، وواحدتها ميثرة، وهي الفرش العالية، عالية القدر، عالية القيمة. فيرسلك الله يا مؤمن على دابة عظيمة، دابة فيها إنعام، فيها إكرام، مسخرة لك، مذللة لك، تأتيك حيث ترغب، وعليها فرش وسوج تليق بمقامك، وأنت من سكان الجنة، فتركب عليها بكل هدوء بكل راحة، لا تخشى من السقوط من فوقها كما في الدنيا قد يحدث هذا، لكن في الجنة كل شيء مذلل ومسخر، وليس فيه أي نوع أو ليس فيه أي نوع من أنواع الآلام، إنما كل ما فيه لذة فقط، فيه لذة النعمة فقط وليس فيها ألم. الدابة في الدنيا قد تنفر من صاحبها يوما أو قد تجري به جريا غير منتظم فتسقطه من على ظهرها فينكسر أو يموت، لكن في الجنة ما يحدث هذا. في الدنيا أذهب إلى دابة فآتي بها، حتى السيارة نأتي بها من جراج، أنزل إليها على الأرض ولا تصعد إلى شقتي في طابق العلوي، ما مجريش على البلكونة كده واركب راحتي فوق انزل راكب على طول، فيش كلام، لكن لازم انزل تحت في مصعد اخر او على السلم. لكن دابة الجنة دابة تأتي صاحبها حيث كان، وتكون بارتفاعه فلا يجد مشقة في ركوبها، وليس ذلك عجيبا وليس ذلك مبالغة، فقد خلق الله لنا الجمل في الدنيا، جمل عالي جدا ما شاء الله، من أعلى الدواب التي يركبها الإنسان إن لم يكن أعلاها على الإطلاق. ومع ذلك هو الذي ينزل للراكب ولا يصعد الراكب له. العادة أن الجمل يبرك على الأرض ليركب عليه الراكب أو يحمل عليه متاعه ثم يصيح فيه فيقوم به وهكذا. إذا كان هذا في الدنيا فهو كمثال، يؤكد الله تعالى به لك أن هذا حقيقة في الجنة، وليس على الله بعزيز، وليس صعبا، وليس مستحيلا، وليس متعبا أن يخلق الله لك هذه الراحة في الجنة. يتزاورون على الجنائب عليها المياثر، ركب ركوبة كده يا حاجة ايه عظيمة، هتسوق هتتعب، لا هي ماشية لوحدها. فتزور أصحابك ويزورك أصحابك وتعود بك الجنائب إلى مكانك تستقر فيه، لكن بيحصل تزاور. ماذا يحدث في هذا التزاور؟ تزاور هذا مع هذا وجلسوا في جلسة أخوية كريمة لطيفة فيها الثمر، يعني فيها حوار لطيف من الأسئلة التي تسعدهم وتذكرهم بنعمة الله عليهم. والله تعالى لا يذكر لنا في القرآن كل ما سيدور بين أهل الجنة من حديث ولا بين أهل النار من حديث، إنما يذكر الله لنا مثالا فقط، ويذكر أهم شيء أو الشيء الذي نعلمه ضرورة. لو كان الناس في مأزق أو في مأزق ونجا بعضهم بحمد الله من هذا المأزق وخطورته، السؤال الذي يفرض نفسه بعد استقرار الوضع كيف نجوت؟ فتلاقي ازاي؟ وانت بتحكي ازاي؟ كده برضه؟ اسألوا بعضهم ازاي عمل؟ الناجحون يوم النجاح يزور بعضهم بعضا، يهنئ بعضهم بعضا، زيارة محبة، زيارة فرح، زيارة سرور، ويسأل بعضهم بعضا كيف نجحت؟ والله كنت أذاكر ليل نهار، هذا كنت أعمل جدولا منظما حتى أذاكر كل المواد في فترات متقاربة، وكنت أفعل كذا وكذا، والآخر يقول كنت أفعل كذا وهذا، كل يخبر عن عمله الذي يظن ويعتقد أنه هو السبب في نجاحه. فهذا سؤال يفرض نفسه في مثل هذه الظروف في الدنيا، فما بالك وقد نجا هؤلاء من الزحام الشديد في الحشر، نجا هؤلاء من حرارة الشمس في موقف النشور، نجا هؤلاء عند الميزان فثقلت أعمالهم صالحة، نجوا هؤلاء من تطاير الصحف إلى خلف الظهر ليأخذها بشماله، إنما جاءه كتابه بيمينه من أمامه، جاءه كتابه من أمامه فأخذه بيمينه. نجوا من شدة الصراط ودقته فمروا عليه بسلام، نجوا من أبواب الجنة، عفوا نجوا من أبواب النار السبعة، وفتحت لهم أبواب الجنة الثمانية فدخلوا منها جميعا أو من بعضها. فالبعض يدعى من الأبواب الثمانية كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبعضهم يدعى من بعضها، رزقنا الله من ذلك أو أكثر الحظ والنصيب. فحق لهم أن يسأل بعضهم بعضا كيف نجوت؟ كيف جئت إلى هنا؟ كيف نجاك الله من هذا الكرب العظيم؟ عدة مفاوز خطيرة، من نجا من بعضها لا يأمن البعض الآخر، كيف؟ فتجتمع كلمتهم على شيء واحد، وإن اختلفت صورها فهذا يقول والله كنت أقيم الليل دائما، هذا يقول كنت أحرص على الصلاة الفريضة في جماعة ما أتركها، هذا يقول كنت أحرص دائما على الصف الأول خلف الإمام. هذا يقول كنت أحرص على الجهاد ما تفوتني الغزوة، هذا يقول كنت أحب إنفاق المال، هذا يقول كنت أحب إطعام الطعام. كل له عمل سلطه الله عليه ووفقه إليه كان يرجو أن يكون هذا العمل هو سبب النجاة عند الله تبارك وتعالى، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه برجل يدخل عليهم الآن أو يطلع عليهم من أهل الجنة. في حد يخش علينا الآن؟ رجل من أهل الجنة. لم يسمع الرجل، سمع أصحابه، فوجئوا برجل دخل عليهم تقطر أعضاؤه ماء من ماء الوضوء، تتوضا لسه وضوء على جسمه، مرة واثنتين وثلاث، يعني يوم ويوم آخر ويوم ثالث، يدخل هذا الرجل كل مرة بعد أن يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا إنه من أهل الجنة، فيتبعه أحد شباب الصحابة ويدعي أن بينه وبين أبيه خصومة ويطلب الضيافة عند هذا الرجل، ذلك لكي ينظر ماذا يعمل، كيف استحق هذه البشرى العظيمة وهو يمشي على قدميه في الدنيا لا يأمن مكر الله ولا يأمن الختام، بشرى جليلة جدا. فقضى عنده عدة ليال فلم يرى من أمره عجبا، كان عادي جدا طبيعي في دينه والتزامه وإسلامه، فقال له وصارحه يا فلان ما جئتك لشيء بيني وبين أبي، ولكن سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاث مرار يقول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فتقول أنت أنشدك بالله ما عملك، تحلفك بالله قل تعمل إيه، أنا ما رأيت منك شيئا غريبا أو عجيبا، فماذا عملك؟ قال والله يا بني ما أظن شيئا إلا أني أبيت، يعني ليس عندي عمل صالح. فقال الله اصبرنا بقى، يعني بشغل حصوص بيني وبين ربنا بقى كده، وشد نفسه ها وانتفش مع هذه البشرى وأخذه الغرور. لا، تقل نفسه، قال أنا والله ما عندي شيء، يعني إلا أن يكون كتوقع شيء معين كده، أني لا أبيت أو لا أنام إلا وأنا سليم الصدر، حاول أنظف صدري قبل أن أنام، أي غل لأحد أي حسد أي عداوة خلاص أنسى، أصبح الصباح أصبح بالصباح بصدر جديد فيه الحب لكل المسلمين، فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى، فيه الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فيه العزيمة على العمل الصالح. نسيت ما كان اليوم، أبيت بصدر سليم. ولا عجب، فقد سيقول الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من الشرك، سلم من الأحقاد، سلم من الأمراض الخطيرة التي تفسد القلب على صاحبه. ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام بلالا ليعلم الصحابة، بلال عبد أو كان عبدا فأعتق، وبعدما أعتق سمى مولى من الموالي، ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال ما أرجى عمل عندك، فإني سمعت خشخشة قدميك بين يدي في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا أطلع رسوله عليه الصلاة والسلام على مكان بلال في الجنة يمشي أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فأظن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف سبب ذلك، أو لعله لا يعرف، ولكنه أراد أن يعلن الأمر على الصحابة حتى يسمعوا ويتعلموا وتأخذهم الغيرة فينشقوا للعبادة. فقال والله يا رسول الله ما أرجى، يعني ما عندي شيء برضو قل بيدي كده، ما أرجى من أني ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء. العمل اللي عندي يعني أظن كده احتمال يكون هو السبب، أنني ما توضأت أبدا في الليل في النهار إلا أصلي بهذا الوضوء ولو ركعتين. فسر أو شرح العلماء هذا الحديث فقالوا إن كانت فريضة حاضرة صلى بوضوئه الفريضة الحاضرة، إن لم تكن فريضة حاضرة صلى بها صلى بطهارته هذه وبوضوئه هذا ركعتين. ومنها هذه الحادثة أخذ الفقهاء واستنبطوا ركعتين سنة الوضوء، موجودة في كتب الفقه باسم كده سنة الوضوء، أنك ما تتوضأ وضوءا وتتركه هكذا عاريا، يستحب لك أن تصلي به رجاء أن تمشي وراء بلال، ومن نام سليم الصدر رجاء أن يمشي مع سليم القلوب فيدخل الجنة كذلك. وهكذا كان كل منهم يتوقع عملا معينا هو السبب في دخوله الجنة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ليس يتساءلون بمعنى يسألون من التسول ومن سؤال الفقر، واحد فقير فيسأل من أجل فقره، والله يديني قطف عنب من العنبس ده، طب وانت تديني من عرش، لا لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، كل ما تشتهيه الأنفس تأخذها من فضل الله تبارك وتعالى، ما يحتاج المؤمن في الجنة أن يسأل صاحبه، إنما يسأل الله تبارك وتعالى. أمال التساؤل ده إيه؟ يتساءلون كما قلنا يتحاورون، بيسألوا عن حاجة ثانية، كيف نجحت؟ كيف تفوقت؟ كيف فزت؟ هذا هو التساؤل، وهذا هو موضوع التساؤل، بخلاف أهل المعصية وأهل النار ممكن تجد فيهم وأقبل بعضهم على بعض ممكن، ولكن يتلاومون، مش يتساءلون، يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا، أنتم السبب، لا لسنا السبب، أنتم أصلا فاسدون، أنتم مجرمون، ما أضللناكم بشيء، أنتم ظلمون أصلا، أنتم دبرتم لنا، خططتم لنا بالليل والنهار حتى نكفر بالله، لا لا لا، أنتم فيكم الفساد أصلا، كل يلقي بالتهمة والتبعة على الآخر ويلوم صاحبه، لكن إقبال أهل الجنة إقبال مودة، إقبال إخاء، إقبال محبة، إقبال سرور وفوز ونجاح، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فيخبر كل واحد منهم عن العمل الذي يظن أنه هو السبب في دخوله الجنة. أما صلاته فكل المسلمين يصلون، هذا واجب ولا شكر على واجب كما يقال، لكن واحد يصلي في بيته، واحد يصلي في المسجد، واحد كان حريص ألا تفوته الصلاة في المسجد أبدا، وآخر حريص وأحرص منه على ألا تفوته الصلاة في جماعة الأولى، الجماعة الأولى دائما، وكما يقول بعض الصالحين قضيت 40 عاما ما رأيت قفا مصلي في الجماعة، لم يرى قفا مصلي غير الإمام، يبقى يصلي فين ده؟ الصف الأول، 40 سنة ما شاء الله، واظب عليها بسم الله ما شاء الله، هو ده، هذا هو أمور من التطور، من النوافل، من النوافل. ماذا في فعل بلال أن يتوضأ أو أن يصلي بكل وضوء؟ أمر سهل بسيط، لكن عهد بينه وبين الله، وألزم نفسه بهذا العمل، لم يلزمه الله به، ولكن ألزم نفسه بهذا العمل، فكان سببا من أسباب دخوله الجنة، أو السبب العظيم في دخوله الجنة، هذا أرجى عمل عنده. ربما كانت صلتك لأرحامك بانتظام في وقت انقطعت فيه الأرحام وتقطعت يكون سببا في دخولك الجنة، ربما يكون أمر رعايتك ليتيم أو لأرملة بتقوى الله تبارك وتعالى يكون سببا في دخولك الجنة، ربما تسلطك على الصدقة ولو بالقليل، وكما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما أو قال القرآن فهو يعلمه آناء الليل وأطراف النهار، الرواية الأخرى فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ما يجي له قرش إلا ما تصدق في سبيل الله، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا دعي إلى الصدقة ينفق كل ماله بما نتعشى وبما يفطر الأولاد. الله رزاق كريم عنده الكثير. وهل تعطي الله والله لا يعطيك؟ أظنك بالله هكذا؟ أتذوب على الله ولا يذوب الله عليك؟ وهو الذي وعد وقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فكان ينفق كل ماله. وبعض الناس في هذه الأيام ومن قبل، ونسأل الله أن يبارك للمسلمين دائما في أموالهم، يشكون من وجود الأموال في أولادهم في أيديهم ولا يجدون مصرفا يستثمرونه فيه. نود أموالنا فين؟ وفي أي باب نستثمر؟ أدلك وتتبعني؟ أخبرك وتصدقني؟ تصدق في سبيل الله. انظر شابا لم يتزوج ولا يستطيع الزواج، اعتبره ولدا من أولادك وزوجه لله. انظر رجلا لم يستطع الحج وأنفق على حجه، أبواب كثيرة جدا، صدقات جارية، مكتبات إسلامية تنشأ، مساجد تبنى، أبواب لا حصر لها. تتاجر مع الله بهذه الأموال، والله لن ينقص رزقك أبدا، والله 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 أقسم استنادا إلى قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أقسم أنه لا ما نقص مال من صدقة، ما ينقص أبدا. وبالعكس أو بالقلب العاقل ما يعقل أن أجود على الله ويبخل الله علي، لا يعقل أن أجود على الله ويبخل الله علي. الله أكرم والله أكبر، دائما يريد أن يكون هو الأعلى. لئن شكرتم لأزيدنكم، مع أنك لو شكرت بكلمة الحمد لله على أكلة عظيمة، على مسكن فاخر، على سيارة فارهة، على زوجة صالحة، بكلمة الحمد لله من قلبك الله يزيدك. ماذا قدمت أنت؟ قدمت كلمة ولكنها مغموسة في ماء الإخلاص، الله يزيدك عليها. سبحان الله. فمهما أنفقت قليلا أو كثيرا فالله دائما يكون أفضل منك ويبقى فضله عليك سبحانه وتعالى. فربما كانت هذه الأعمال التي يستهين بها الناس ربما كانت هي الخير كله، وهي سبب النجاة. وكما تعلمون في السنة، حينما أهديت شاة إلى عائشة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عائشة، فاحتفظت عائشة رضي الله عنها من الشاة بذراعها فقط ربع من أرباع، أخذت ربع من الذراع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب من الشاة ذراعها، فاستبقت ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام وتصدقت بثلاثة أرباعها. فلما جاء أخبرته أنه أهديت إلينا شاة فتصدقت بثلاثة أرباعها وبقي ربع واحد، فقال لا يا عائشة، بل ذهب ربعها وبقيت ثلاثة أرباعها، ما تصدقت به هذا هو الايه؟ هو الباقي، وما نأكله هو الذاهب والضائع والثالث، ذهب ربعها وبقيت ثلاثة أرباعها. وجاءت امرأة سائلة ومعها بنتان يتيمتان تسأل عائشة رضي الله عنها صدقة، فلم تجد في بيتها غير تمرة واحدة فأعطتها للمرأة ولم تحتقرها، تمرة الموجود كل ماله هو تمرة، أعطته للسائلة. فالسائلة كأم أخذت التمرة وقسمتها شطرين وأعطت لكل بنت من البنتين نصفا من التمرة، ولم تأكل هي منها شيء، ولم تأكل هي منها شيئا. فأثر ذلك في نفس عائشة، تمنت أن لو كان الأمر أكثر من ذلك فتأكل الأم وبناتها. وظل الأثر في نفسها يبعث الحزن حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بذلك، حصل كذا وكذا، وشعر منها الأسى والحزن ان التمر قليلة كنت اتمنى ان يكون عندي اكثر من ذلك فاتصدق به. فقال يا عائشة اتق النار ولو بشق تمرة. تستقلين بالتمرة؟ لا، ربما كانت هذه التمرة اكبر واعظم واعلى من تمر كثير ومن نخل كثير. اتق النار ولو بشق تمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا. فاجتهد اخي المسلم، بعث الله الجد في نفسي ونفسك ان نبحث عن عمل نتاجر به مع الله من الاعمال غير المفروضه، عمل بيني وبين الله لا يدريه احد اتاجر به مع الله، ربما كان سبب نجاتي. هذا امر مهم حتى نكون يوم القيامه على سرر متقابلين متسامرين، ويسال بعضنا بعضا كيف نجوت وبما اخذت هذه الدرجه العاليه، فاقول والله بسبب عملي كذا وعملي كذا. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا الله هنا ذكر اجمال القول، اقوالهم جميعا ترجع الى شيء واحد واصل واحد. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، كلهم كانوا على هذه الشاكلة وعلى هذه الصفة، كانوا في أهلهم مشفقين. فقالوا إنا كنا قبل، يعني في الدنيا قبل هذا الموقف قبل هذه الآخرة ودار الحساب، إنا كنا قبل في أهلنا بين أهلينا مشفقين. ولماذا في أهلنا؟ في تصيب الوسطية أو التوسط، واحد في وسط بيته وفي وسط أهله وأهله مشركون به، هذا أدعى للخوف أم للأمن؟ للأمن، واحد قاعد في بيته وسط أهله وناسه وعيلته وأسرته، أبوه وأمه وأخواته وأولاده وزوجته، ما شاء الله قاعد مطمئن جدا. لكن هؤلاء كان يخيفهم شيء، يخافون من النار ويخافون من سوء الخاتمة ويخافون من تبدل الأمور وسبق الكتاب. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين. والإشفاق هو نوع من أنواع الخوف، ليس خوف الرعب والإرهاب فالذي يخاف أن ينزل لص عليه، إنما هذا مشفق، يعني يخشى خطورة أمر يحتمل الحزن، أمر محتمل أن يكون حسنا أو تأتي من قبله سيئة، فأنا مشفق منه أي خائف منه، خائف على نفسي من خطورة هذا الأمر لو تبدل. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. هؤلاء هم أهل الطاعة، هؤلاء هم أهل التوحيد وأهل العبادة، هؤلاء هم أهل المعرفة بالله تبارك وتعالى. لكن انظر إلى حال الكفرة، إلى حال الأشرار، تجدهم مطمئنين في الدنيا فقط، سنوات معدودة ما بين 60 و70، مطمئن راكن إلى الدنيا كالطالب الذي نسي الاختبار ونسي الامتحان ونسي النجاح والرسوب، نسي كل شيء وبات مطمئنا، يشاهد الماتش، يشاهد الأفلام، يلعب مع إخوانه والصبية وهكذا، لا يشغل باله بمهمة ولا يتحمل مسؤولية، طالب فاشل. يقول الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إذا رجع هؤلاء المجرمون، انقلبوا يعني رجعوا، إذا رجع المجرمون إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فكهين، وفي قراءة فاكهين، فكه مبسوط فرحان، كأنه ضمن الآخرة، كأنه بشر بالجنة، كأنه ضمن المستقبل ووضعها في يده. والله تعالى يعبر انه بمجرد عودته الى اهله حتى قبل ان يكون بينهم، حتى قبل أن يتمكن منهم ويحيطون به ويحيطوا به، قبل ذلك هو مطمئن، فما بالك لو وصل بيته وبلغ مأمنه، سيكون أكثر إيه؟ أمنا، سيكون فاكها، يلعب الأولاد ولطف الزوجة ويأكل ويشرب وينام ولا على بال شيء. إنما كان الصحابة يقض مضاجعهم خوفهم من الله يوم القيامة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمع نائم، لكن وراءه شغل أيقظه من نومه، أيقظه من نومه. يأكلون ما تيسر لهم من رزق الله، فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم: ولتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم. وكان إكرام ضيافة، ما اشتروا شيئا ولا، إنما كان إكرام ضيافة. فيقول عمر: يا رسول الله، يعني نحن ما اشترينا شيئا ولا بذلنا مالا، لحاجة بفضل من عند ربنا كده، دخلنا عند رجل ضيف فأكرمنا بضيافة، نسأل عن هذا؟ قال: لتسألن يومئذ عن النعيم. وهكذا. ولذلك تطلب امرأته، امرأة عمر وهو خليفة أمير المؤمنين، تطلب منه ذات يوم أن يشتري لها شيئا من الحلوى، فيقول لها: من أين لي بثمن الحلوى فأشريها؟ أمير المؤمنين، دولة طويلة عريضة، معيش ثمن كيلو حلاوة ولا أقيت حلاوة، أجبها لك امرأة، اصبري لك في الجنة إن شاء الله. في قدوة سبقة، يعني يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأفرحكن أطلقكن صراحا جميلا، طلاقا من معروف، وخذوا متعة الدنيا كما تريدون، فلوس وذهب وأموال وملابس، خذوا كما تشاؤون، فتعالينا أمتعكن وأفرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فين؟ في الآخرة، في الجنة. فلا تنظرن لهذا النعيم في الدنيا، نعيم زائل. يا ترى ماذا اختارت أمهات المؤمنين؟ اخترنا إيه؟ الله ورسوله في دليلك شرفك أنه لم يطلقهن، فلما مطلقهم في يبقى اختاروا الدار الآخرة، اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة، لأنهن لو اخترن الحياة الدنيا وزينتها لطلقهن رسول الله عليه الصلاة والسلام طلاقا جميلا بالمعروف. فلم يحمل الطلاق إذا لم يخترن الدنيا، إنما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وامرأة عمر رضي الله عنهما صبرت لقول عمر ولم تحدث مشكلة، ولم تقل ايش أبي تجيب لحلاوة وانت أمير مؤمنين ورئيس دولة يا رجل طلقني، لا، نساء صالحات صحابيات جليلات تضرب أمثلة رائعة في الزهد وفي القناعة. ايه يعني ما كلش حلاوة؟ لكن يقدر الملج عد علي من غير ما كل حلاوة؟ مولد حبيب النبي عليه السلام، يا خبر أبيض، الناس تقول علي ايه؟ مسؤول يا عم، أنت تتبع سنة أم تحدث بدعة؟ أنت تعامل الرحمن أم تعامل الإنسان؟ انظر أين أنت؟ ماذا لو لم آكل كذا، لو لم أشرب كذا؟ كلها أمور تمر بنا وتمضي وتذهب، لكن الباقي هو الشيء الذي أفعله ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه في الآخرة. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، لكن المجرمين إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين أو فاكهين. فكه يعني فرح، فخور، مغرور. فاكهين كما عرفنا في السورة في الأول، فاكهين يعني مستمتع بالنعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا. وفي سورة القيامة يقول الله تعالى إلى ربك يومئذ المساق، الرجل هو يموت الكافر، فيقال له إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق، سجل الخاص بيبقى، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ماشي كده إيه بغرور وبخترة وفخر،
وداخل بيته تركب سيارته ماشي في وسط الناس في وسط اهله قاعد هو كده ايه كانه ضمن الجنه بين يديه، يتمطع يتبختر يتفاخر يتكبر والعياذ بالله. هذا يفعلها مطمئن. اما الخائف كان ابو بكر رضوان الله عليه يقول والله لو كانت احدى قدمي في الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. ويرى عصفورا يتطاير بين الاشجار يوما فيقول يا ليتني كنت عصفورا اعيش في الدنيا وما تحاسبش في الاخره، اعيش في الدنيا ولا احاسب في الاخره، خائف من حساب الله. ابو بكر ما شاء الله، فما بالنا عفى الله عنا. عمر رضي الله عنه يقول لو نادى مناد يوم القيامه ان كل الناس في الجنه الا واحد هو اللي هيدخل النار الا واحد لظننت اني ذلك الواحد. ويقول يوما يا ليت ام عمر لم تلد عمرا، يا ريت امي ما ولدتنيش، لم اكن شيئا مذكورا حتى لا يحاسب. ويقال له حين عين سته من الصحابه يكون منهم الخليفة من بعده وليس فيهم ولده عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما، فيقال له يا أمير المؤمنين ابنك عبد الله رجل فقيه ما شاء الله ورع سنة اتباع عبد الله بن عمر ما شاء الله أدب عظيم منذ صغره ابنك عبد الله، فيقول كفى لها بواحد من آل الخطاب، يكفي أنا أتحاسب أو أحاسب بين يدي الله على الإمارة ولا أقسم ولدي في هذا الذنب العظيم. ولدي يسأل المرأة اللي تعثرت في المكان الفلاني كنت فين يا عمر، البغلة اللي وقعت من الطوبة المحطوطة في المكان الفلاني، الطريق الذي لم يمهد، الطفل الذي كان يبكي من الجوع، الأم التي كانت تنام جائعة لتطعم أولادها، الرجل الذي شكى من المرض ولم يجد علاجا، كذا كذا كذا، كل هذا حساب. على الأقل يسأل وعنده إجابة مقنعة تنجيه عند الله تعالى. مجرد مناقشة الحساب قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن من ناقش الحساب عذب. مجرد أن يقال له بين يدي الله يقف انظر وقفة تقول إليه حتى يسأل عن خلافة لعدة سنوات عن كذا وكذا 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 وعملت إيه في كذا وماذا صنعت في كذا ولماذا فلان هذا بكى ولماذا هذا اشتكى ولماذا ولماذا، كل هذا مجرد عرض أسئلة وإجابة مقنعة شافية هذا وحده عذاب. من فينا يقبل لوقف يقف أمام المأمور مسؤولا ولو كانت عنده حجة وبينة؟ لك عم نروح ولا أبي، ها أنا من بير من باب ذا الباب ذا ما لسه أو حد ما أحد يتمنى أن يسأل أبدا. ولما المدير يطلبني بعمل كده، ويمكن يطلبنا عشان يديني مكافأة ولا حواسي، لكن بتوجه وأتخوف أن يكون هناك عقاب. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا. انظر إلى العظمة والتواضع. فلم يقولوا فعملنا أعمالنا هي اللي، لأنما منة من الله نعمة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أعظم نعمة أنك لا تدخل النار، أعظم من دخولك الجنة، فإن هناك من يدخل النار ثم يدخل الجنة بعد ذلك، لكن أجل نعمة أن تنجو من النار. ولذلك يقول الله تعالى فمن زحزح، تخيل كلمة زحزح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صرف عن النار بالزحزحة والدفع هكذا حتى يبعد عن النار فلم يدخلها وادخل الجنة. كيف يدخل الجنة؟ ادخل يعني اخر واحد يرى الباب ادخل، فهذا قد فاز. فما بالك بمن سبق الى الفردوس الاعلى، اعظم فوزا. فلذلك ذكر المؤمنون في الجنة اعظم نعمة انعم الله بها عليهم ووقانا عذاب السموم. السموم هذه نوع من انواع عذاب النار والعياذ بالله، وقيل هو عذاب النار هكذا، هواء ساخن حار جدا يدخل من متام الجسم والعياذ بالله، نار تدخل من متام الجسم التي لا تراها العين، عذاب شديد نعوذ بالله. ووقانا عذاب السموم. طيب ما عملكم اجمالا وفي مجملهم؟ انا كنا من قبل ندعوه سبحانه وتعالى، إنا كنا من قبل ندعوه أي نعبده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الدعاء هو العبادة، وفي رواية فيها كلام الدعاء مخ العبادة، أما الرواية الأصح الدعاء هو العبادة، لأني حينما أدعو الله تعالى أعلن عن فقري، بقول يا رب اعطني الولد، يا رب اعطني المال، يا رب اعطني الصحة، يا رب اعطني الجنة، فأنا بهذا أظهر وأعلن فقري وأعلن اعترافي بغنى الله سبحانه وتعالى عني، فهو الذي يعطي وأنا الذي أسأل. وهذا هو المراد لله فينا، ما أنزل الله القرآن ولا الشرائع إلا لتحقيق هذا الوضع فينا، أن يجعلنا نعترف بفقرنا، لسنا خالقين ولا رازقين، ونعترف أن الله وحده لا شريك له هو الخلاق وهو الرزاق ذو القوة المتين، نحن فقراء وهو الغني. هذا هو مجمل الدين، أن نعترف بهذا حقا. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة أن إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إن كنا من قبل ندعوه أي نعبده، فيطلق الدعاء على العبادة لأنه يمثلها أو هو مجمل العبادة، هو مجمل العبادة، إن كنا من قبل ندعوه وحده وحده دون شريك دون ند دون صاحب دون ولد دون زوجة، لا ندعي معه أحدا آخر، ولا ندعو معه ولا من دونه شيئا آخر، إنما الله وحده لا شريك له، إنا كنا من قبل ندعوه. والله يقدم الدليل إنا منه سبحانه، أو هذا من كلام المؤمنين، وهذا هو الراجح. يعني لماذا كنا ندعوه؟ أهل معرفة بالله، أهل معرفة بالله، المؤمن عنده أفق واسع، عنده ذكاء، يصلي، لو سئلت بالله عليك، لو سئل أدنانا أقلنا علما ومعرفة أين كنت؟ يقول كنت في المسجد مثلا أصلي العشاء، لماذا؟ تتوقعون أن يجيب أم لا؟ عارف يصلي، صلي لله عشان ندخل الجنة، أقل أبسط إجابة، أصلي لله حتى يرضى عني وأدخل الجنة، أبسط شيء يعرف. لكن تعال على من يعبد الصنم، لماذا تعبد الصنم؟ فيرجو فيه الخير، طب هل يستطيع الصنم أن يحقق لك خيرا؟ وهل علمت في تاريخ الدنيا أن صنما صنع لأحد شيئا؟ كيف تعبد الصنم في القرن العشرين والواحد والعشرين؟ كيف تعبد غير الله تبارك وتعالى؟ كيف تعبد بقرة؟ حيوان أصابه الجنون الآن ولا يملك لنفسه علاجا، ولا يعرف البشر له شفاء إلا أن يعافينا الله تعالى. ها؟ كيف ينزل صاحب العقل أو صاحب القلب العاقل، كيف ينزل إلى هذا المرتكف ويبرك خاضعا تحت أرجل بقرة أو عند أقدام صنم، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم؟ كيف؟ لكن المسلم يعلم أن ربه قادر على كل شيء قدير، ورأينا أمثلة وعندنا آيات، لا نقول هكذا فقط إنما آيات، من الذي يخرج الليل والنهار، الشمس والقمر، الضحى والعشي، من الذي ينزل الأمطار؟ الله سبحانه وتعالى، موقف دراسة، موقف تساؤل يعفو الله عنا فيه، الله سبحانه وتعالى، أم ولد له ادعاه الخلق كعيسى أو العزير، أو زوجة له كمريم أو غيرها كما يقول بعض أهل الضلال، أو بوذا الصنم، أو بقر الهند والهندوز، أو غيرهم، من عمل كل هذا؟ من فعله؟ ليس إلا الله. فما ادعى أحد من هؤلاء أنه فعل هذا ولا شيئا منه، لكن الله أخبرنا في القرآن أنه هو الذي فعل هذا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. في آخر أيام يكون كصباطة البلح، العود في صباطة البلح ده عامل كده، ظلال صغير
كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لو كان في السماوات والأرض إله غير الله لقال وأنا أفعل هكذا أو أنا أفعل كذا وكذا، أو لو كان هناك إله غير الله لعارض الله في صنعه، فنجد الأمور لا تنتظم. ممكن الشمس والقمر يختلطان في بعض، ممكن الشمس والقمر يجتمعان عند بداية الشهر ليس في وسط الشهر، لا نرى الهلال بدرا إلا في الأيام البدرية المعروفة. لو في إله ثاني جعل لنا البدر مثلا من باب المعارضة والإعلان عن نفسه، جعل لنا البدر في أوائل الشهور أو أواخرها، عكس النظام، أحدث فيه ارتباكا، لكن ما كان شيء من هذا. إذن ثبت أن الله واحد لا شريك له. إنا كنا من قبل ندعوه على علم وعلى معرفة وعلى بينة. إنه يعني لأنه لماذا ندعو الله وحده؟ لماذا لا نعبد غيره معه شيطان أو غيره؟ لأنه هو البر الرحيم. تقدير الكلام في آخر الآية كده، لأنه هو البر الرحيم، إنه هو البر صاحب البر صاحب العطاء صاحب الرزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي إذا سأله عبده أجاب، وإذا استغاث به مستغيث أغاث. وكم من حادثة سابقة ربما موجودة إلى الآن في العرب كانوا يستسقون ربهم سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين، بدعاء النبي عليه السلام، بدعاء العباس بن عبد المطلب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعون الله ويطلبون منه إنزال المطر فينزل المطر. يأتون إلى الرسول عليه السلام بعد أسبوع كامل، يا رسول الله ساد المطر يهلك الحرث والنسل، لأن أدعو الله أن يغلق أبواب المطر خلاص اكتفينا كده، فيدعو الله تعالى فينقطع المطر. إذا رب يسمع، رب يجيب سبحانه وتعالى، إنه هو البر الرحيم. ما شرع لنا شيئا ليضيق علينا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم كذلك، يقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما هو رحيم. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله علينا القرآن ولا شرع لك.